الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زال الكلام في حج الأسباب. وصل كلامنا إلى قول الشهيد الأول: وكذا العهد واليمين. سبق الكلام في النذر. جميع ما تقدم من الفروع العهد واليمين. فلو قال: أعاهد الله أن أأتي بالحج، أو حلف على أن يأتي بالحج، ولا يعين نوع الحج ولا الوصف، فحينئذ العهد مطلق واليمين مطلق، فهو مخير من جهة النوع. يعني يمكنه أن يأتي بحجة التمتع، بحج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران، هو مخير. وأيضا هو لم يقيد من جهة الوصف، فهو مخير من جهة الوصف. يمكنه أن يأتي بالحج راكبا أو ماشيا، ولو أطلق ولم يقول، يعني ما قال أعاهد الله أن أأتي بالحج مرة، من جهة العدد الآن الكلام، لو أطلق ولم يقل مثلا أعاهد الله أن أأتي بالحج مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، تكفي المرة الواحدة. وهذا الكلام في باقي الفروع المتقدمة في النذر تأتي في العهد واليمين. ثم إذا عين المكلف الوصف بأن قال مثلا نذر أن يحج ماشيا، فإن كان متمكنا من المشي وجب عليه الحج ماشيا، ولكن وقع الخلاف فيما لو لم يكن متمكنا من المشي على قولين: هو الآن نذر أن يحج ماشيا ولم يتمكن من المشي. القول الأول قال بسقوط وجوب الوفاء بالنذر رأسا، يعني خلاص يسقط النذر من رأس. والقول الآخر سقوط خصوص الوصف وبقاء وجوب الوفاء بالنذر. وإذا قلنا بهذا القول فيجب عليه أن يحج راكبا وفاء بالنذر. العلامة في القواعد ذهب إلى أن المشي إنما يكون واجبا فيما لو كان هو أفضل من الركوب، والأفضلية لم تثبت فلا يكون المشي واجبا. هذا يحتاج إلى بيان. أولا، لا خلاف بين العلماء في أن النذر لا يكون واجبا إلا إذا تعلق بأمر راجح. مثلا لو قال لله علي أن أشرب الماء، هذا مو أمر راجح شرب الماء، ولكن إذا قال لله علي أن أشرب الماء متى أصابني العطش، هنا لأنه إذا أصابه العطش يجب عليه أن يشرب الماء، فشرب الماء راجح. فإذا نذر فبالتالي يكون متعلق النذر راجح. العلامة يقول لو كان المشي أفضل من الركوب يكون راجح، وأما لو لم يكن أفضل من الركوب فلا يكون راجحا. ولم تثبت لدينا أفضلية المشي على الركوب، وبالتالي بما أن الأفضلية لم تثبت فلا ينعقد النذر ماشيا. طبعا أشكلوا عليه بأنه نحن في باب المستحبات، الرجحان ثابت في حد نفسه، وإن كان بعض المستحبات كالصلاة في المسجد الحرام أرجح وأكثر ثوابا من الصلاة في سائر المساجد التي هي أيضا راجحة. الصلاة في المسجد أمر راجح، ولكن الصلاة في المسجد الحرام أرجح، بما أن الصلاة في المسجد راجح وثابت ومستحب، حينئذ لا يشترط في المنذور أن يكون أرجح من غيره. وبالتالي إذا نذر الحج ماشيا، المشي راجح، فينعقد النذر، سواء كان المشي أفضل من الركوب أو لم يكن أفضل. لأنه شنو يعني هكذا؟ الفرض الأول المشي أفضل من الركوب، فينعقد النذر. الثاني الركوب أفضل من المشي، لكن المشي راجح، فينعقد النذر. فإذا النذر راجح في حد نفسه، ومثل ذلك فيما لو قيد الحج بوصف الركوب، يعني قال لله علي أن أحج راكبا، فسواء كان الركوب يعني أنه أرجح من المشي أم لم يكن أرجح، فيصح النذر وينعقد أنه الحج بوصف الركوب، لأن الركوب راجح في حد نفسه، وهذا يكفي لصحة النذر وانعقاد النذر. فما أفاده العلامة من أنه لا بد أن نحرز أن يكون المشي أفضل وأرجح من الركوب، هذا غير صحيح. نطبق هذا المقدار. قال: وكذا حكم العهد واليمين، ولو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكانه، سواء جعلناه أرجح من الركوب أم لا، على الأقوى. ليش قال على الأقوى؟ في مقابل العلامة. وكذا لو نذره، يعني لو نذر الحج راكبا، وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما، وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما. طيب، هذا كله بيناه. ثم وقع الكلام في أن المكلف إذا نذر الحج ماشيا، فمن أين يكون مبدأ المشي؟ الشهيد الثاني اختار أن مبدأ المشي يكون من بلد النذر أو بلد الناذر. الآن شنو الفرق بينهم؟ مرة هو من أهل البصرة وينذر الحج ماشيا، خب يمشي من بلده. مرة هو من أهل البصرة لكنه في المدينة المنورة، زين، ففي المدينة المنورة بدا له أن ينذر الحج ماشيا، فحينئذ يمشي من بلد النذر. الشهيد الثاني يقول لو نذر الحج ماشيا، إما أن يكون مبدأ المشي من البلد، يعني من بلده، كما لو كان هو من أهل الكويت يجب عليه المشي من الكويت مثلا، أو من بلد النذر، كما لو كان هو من أهل الكويت لكنه كان في المدينة المنورة فنذر وهو في المدينة المنورة أن يذهب إلى الميقات ماشيا ويحرم ويأتي بالحج ماشيا، فيجب عليه المشي من بلد النذر. هذا الدليل، عفوا، هذا القول دليله العرف، ما عنده دليل آخر. القول الثاني يدل، القول الثاني اللي هو راح يدل عليه عبارة، اللي هي العبارة هكذا، نعم، ويحتمل أول الأفعال، هذه العبارة. يعني القول الثاني يقول مبدأ المشي من أول أفعال الحج، فأول أفعال الحج تكون من الميقات، فيجب المشي من الميقات، فيذهب مثلا إلى ميقات قرن المنازل راكبا، عندما يصل هناك يحرم للحج، ثم يبدأ بالمشي إلى أن ينتهي من جميع أفعال الحج، اللي هو رمي الجمرات الثلاث والنفر، اللي هو يوم 12، وعلى بعض الفروض يوم 13. الدليل على هذا القول أن الناذر ماذا قال؟ قال لله علي أن أحج ماشيا، أي أبدأ بأفعال الحج وأنتهي منها ماشيا، لأن ماشيا وقع حالا من فاعل أحج، لله علي أن أحج حال كوني ماشيا بصيغة النذر، فيكون ماشيا وصفا للحاج. ومتى يصدق أنه حاج؟ إذا تلبس بالحج. ومتى يتلبس بالحج؟ إذا بدأ بأول أفعال وهو الإحرام من الميقات. وأيضا وقع الخلاف في أن منتهى أفعال الحج هل هو رمي الجمرات الثلاث يوم 12 أو 13 والنفر، أو لا، منتهى أفعال الحج هو طواف النساء. هذه قولين. لو كان المنتهى هو رمي الجمار الثلاث يجب المشي إلى المبيت أيضا، ولو كان هو طواف النساء الذي متى يؤتى بطواف النساء؟ بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد يوم العاشر والهدي والحلق، ويأتي بطواف الحج وصلاة الطواف والسعي، وبعد ذلك يأتي بطواف النساء. بعد أن ينتهي من طواف النساء يوم خلنا نفرض يوم العاشر، إذا كان هو مثلا عند قدرة على أن ينهي الأعمال يوم العاشر، أو يوم 11، فبالتالي متى ما أتى بطواف النساء ينتهي المشي، فلا يجب عليه المشي إلى المبيت. نطبق هذا المقدار. قال ومبدأه بلد الناذر على الأقوى، هذا قول الشهيد الثاني، عملا بالعرف إلا أن يدل على غيره فيتبع، عفوا، إلا أن يدل على غيره فيتبع، يعني العرف، إذا العرف يدل على أن المبدأ هو البلد أو بلد الناذر، زين، أو بلد النذر، فبها ونعمت. وأما العرف إذا دل على غير ذلك فنتبع العرف، فالمحكم هو العرف. هذا القول الأول. القول الثاني ويحتمل أول الأفعال. شنو أول أفعال؟ يعني أول أفعال الحج. ليش؟ شوفوا الدليل لدلالة الحال عليه. شنو هو الحال؟ ماشيا. الحال ماشيا، يعني حطوا بالكم، قال لله علي أن أحج ماشيا، ماشيا وقع حال من فاعل أحج، وبالتالي أنه متى ما تلبس بالمبدأ، متى ما تلبس بالحج، هنا يجب عليه أن يمشي ويبدأ بالمشي لدلالة الحال عليه. طيب، وقع النزاع الآن، من نزاع آخر، وآخره منتهى أفعال الحج الواجبة وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في الحج المركب من الأفعال الواجبة، المشي وصف في الحج لله علي أن أحج ماشيا، والحج أفعال مركبة، فلا بد أن يقع المشي في هذه الأفعال أو في هذا الحج المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم إلا بآخرها. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخر الحج طواف النساء. هذا المطلب انتهى. الآن مطلب جديد، هذا الناذر لو اضطر، هذا الناذر الذي نذر الحج ماشيا، لو اضطر إلى ركوب السفينة أو ركوب المركب أو أي وسيلة من وسائل النقل، وقلنا بأن الواجب عليه المشي من البلد، طبعا هني من باب الاضطرار سيركب، كما لو كان هو من أهل مثلا خلنا نفرض من أهل القصبة أو من أهل عبادان، فاضطر أن يركب السفينة ليصل إلى الجهة الأخرى، أو من أهل مصر اللي يأتون من طريق في السابق ما في طائرات، يأتون إلى أنه ميقات الجحفة. هنا هو مضطر إلى أن يركب السفينة أو المعبر كما سنبين. لو قلنا بأن الواجب عليه المشي من البلد، سواء كان يعني من بلد الناذر أو بلد النذر مثلا، فخلنا نمثل بمثال، لو كان هو من أهل قوم وذهب إلى عبادان، وهناك في عبادان نذر أن يمشي إلى الحج، فيكون بلد النذر، فهو يحتاج من عبادان أن يقطع الطريق بالسفينة، يركب البحر. أو مثل مثالنا من أهل القصبة مثلا، يحتاج إلى المعبر لعبور الشط مثلا. هنا قالوا يجب عليه أن يقف في السفينة ولا يجلس، وأن يقوم قائما حتى تصل السفينة إلى البر، تصل إلى الجهة الأخرى. لماذا قالوا بذلك؟ عملا برواية النوفلي والسكوني، وطبعا هذه الرواية ضعيفة السند بالنوفلي والسكوني. الشهيد الأول ذهب إلى استحباب القيام في المعبر. الشهيد الثاني يقول هذا هو الأولى. ليش أولى؟ يقول فرارا من المخالفة، يعني هناك من حكم بوجوب القيام، ففرارا من مخالفة من حكم بوجوب القيام نقول يجب عليه، عفوا يستحب أن يقوم في المعبر. هذا أولا. وثانيا، لأن الفقهاء تسامحوا في باب المستحبات، فالحكم بالاستحباب أوفق لقاعدة التسامح في أدلة السنن. ثم أخذ الشهيد الثاني بتوجيه وجوب القيام في السفينة أو المعبر. حاصل ما أفاده هكذا، أن الشخص الذي نذر المشي يجب عليه أن يمشي، والماشي متقوم بالقيام وتحريك الرجلين. يعني الإنسان يريد أن يمشي وما يمشي وهو جالس، لا، يمشي وهو قائم، فإذا القيام هذا هو الجزء الأول، ولكي يتحقق المشي يحرك الرجلين. فبالتالي المشي متقوم بالقيام وتحريك الرجلين. إذا اضطر إلى الركوب، تحريك الرجلين لا معنى له، ولا يكون فعلا واجبا ولازما. لماذا؟ لأن تحريك الرجلين في المشي إنما هو لقطع المسافة، والمفروض أنه في السفينة، فحينئذ لا يعد تحريك الرجلين فعلا لازما. لماذا؟ لعدم الفائدة منه، فلا يبقى إلا القيام الذي هو فعل لازم. هذا توجيه وجوب القيام في السفينة. وأجاب عنه هو رحمه الله بقوله مشترك، يعني هذا التوجيه مشترك. ليش مشترك؟ بين ماذا وبين ماذا؟ مشترك بين القيام وتحريك الرجلين. أنت تقول بأنه تحريك الرجلين لا فائدة منه لأنه في المعبر، فلا يبقى إلا القيام. وإحنا نقول لك أيضا هذا التوجيه مشترك، القيام أيضا يشترك مع تحريك الرجلين. من أي جهة؟ لا فائدة منه. الفائدة من القيام في المشي لتحريك الرجلين، الفائدة من القيام في المعبر أي فائدة؟ لا فائدة منه. فعلى هذا، على هذا التوجيه، لابد أن نحكم بعدم وجوب القيام أيضا. ونحن لو قطعنا النظر عن الفائدة، يمكن أن نقول يمكنه أن يمشي في السفينة حتى لو لم تترتب عليه فائدة، يدور في السفينة على رجليه، إنزين، حتى أنه يحقق لي يحقق أنه الماشي. قال هكذا، نعم. ويقوم في المعبر لو اضطر إلى عبوره، يعني لو اضطر إلى العبور في المعبر يقوم فيه. شوفوا العبارة ويقوم في المعبر، هذه عبارة الشهيد الأول ظاهرها الوجوب، لهذا قال وجوبا على ما يظهر من العبارة، وبه صرح جماعة. لماذا صرحوا بذلك؟ يقول استنادا إلى رواية تقصر لضعف سندها عنه، يعني لضعف سندها عن إثبات هذا الوجوب. وفي الدروس الشهيد الأول جعله أولى مستحب، يقول الشهيد الثاني وهو أولى خروجا من خلاف، يعني خروجا عن مخالفة من أوجبه، خروجا من خلاف من أوجبه، وتساهلا في أدلة الاستحباب، وتوجيهه بأن الماشية يجب عليه القيام وحركة الرجلين، فإذا تعذر أحدهما لانتفاء فائدته، شنو اللي تعذر؟ تحريك الرجلين، لأنه في السفينة يتعذر بعد تحريك الرجلين، ما الفائدة منه؟ بقي الآخر مشترك، بقي الآخر عفوا، بقي الآخر نقطة مشترك، مشترك هذا جواب ترى، يعني هذا التوجيه، هذا التوجيه وتوجيهه مشترك، هكذا تقرأها. فبالتالي مشترك هو عبارة عن الجواب، يعني الرد، يعني أنت إذا قلت بأن تحريك الرجلين لا فائدة منه فنقول القيام أيضا لا فائدة منه لانتفاء الفائدة فيهما وإمكان فعلهما بغير الفائدة. خلينا نقول له أنت امشي بالسفينة الآن أو في المعبر، حرك رجلك امشي، لأنه إذا قلنا بالفائدة فالأمر مشترك، لا فائدة في القيام كما لا فائدة في تحريك الرجلين، ولو قطعنا النظر عن الفائدة بالتالي نقول أنه بل عليك أن تدور في المعبر. مطلب جديد، هذا المكلف الذي نذر الحج ماشيا تارة يمشي للحج ويقطع الطريق أجمع حال كونه ماشيا، هنا يكون قد أتى بمتعلق النذر وأسقط الحج المنذور عن ذمته، وثانية يركب لكن يقطع الطريق أجمع حال كونه راكبا، والمفروض أنه نذر الحج ماشيا، هنا لا يسقط الحج المنذور عن ذمته ويجب عليه أن يأتي به ماشيا. لماذا؟ لأنه أخل بالصفة. الآن هذا كله واضح. وثالثتين، هذا محل الكلام، يركب مقدارا من الطريق ويمشي مقدار من الطريق، هذا أيضا لا يجزئ عن الحج الذي نذره ماشيا. يقول هكذا، فلو ركب طريق الحج، بلي، فلو ركب طريق الحج أجمع أو بعض طريق الحج قضى ماشيا، قاعد أرجع الضمائر ترى، للإخلال بالصفة، شنو هي الصفة؟ ماشية، فلم يجزي، يعني لا يجزئ الحاج. ثم إذا كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف. مطلب جديد، لو نذر المشي للحج وقيد النذر بهذا العام، مثلا قال لله علي أن أحج ماشيا هذا العام، خلنا نفرض هو كان في شهر رجب ولم يأتي بالحج ماشيا في هذا العام، الآن لم يأتي بالحج ماشيا، إما لأنه أتى بالحج راكبا أو لأنه لم يذهب إلى الحج أصلا، هنا ماذا يجب؟ يجب عليه القضاء، لكن القضاء على أي وجه؟ على الوجه المتعارف الذي يأتي به جميع الحجاج، وأيضا تجب عليه الكفارة، كفارة خلف الناذر. هذا فيما لو ماذا قلنا قيد بهذا العام، لكن أو بسنة معينة. أما لو لم يقيد بسنة معينة بأن أطلق ونذر المشي، قال لله علي أن أحج ماشيا، هنا إذا ركب في الطريق أو في بعض الطريق فلا يجزئ، لكن لا تجب عليه الكفارة. شنو الواجب عليه؟ يجب عليه الإتيان بالحج في العام القابل أو القادم ماشيا. وذكر الشهيد الأول في الدروس هكذا أن الناذر الذي قيد نذره بالمشي لو ركب بعض الطريق ومشى بعض الطريق، هنجيب له مثال، مثلا لو أحرم وركب مثلا أنه أحرم، خلنا نفرض من مسجد الشجرة، وركب إلى أن وصل إلى مكة، ثم في مكة بدأ المشي إلى أن انتهى من أعمال الحج، هنا كيف يقضي الحج؟ في الدروس يقول يقضيه هكذا، يقضيه بأن يمشي من الميقات إلى مكة، هذا هو المقدار الذي ركبه، لأنه ركب من مسجد الشجرة إلى مكة، هذا المقدار اللي ركبه لابد أن يقضيه ماشيا، ويتخير في الباقي بين الركوب والمشي. طيب إذا لم يعلم المكان الذي مشى فيه في الطريق، يعني لم يعلم المكان الذي مشى فيه من المكان الذي ركب فيه، هذا نقدر نجيب له مثال. نعم، مثلا هذا الشخص لو فرضنا معه راحلة ولازم معه راحلة خذ، أو لا إذا ما معه راحلة خذ سيمشي وينتهي الأمر ويتحقق النذر. معه راحلة كان يمشي يقود الراحلة، إذا تعب يركب على الراحلة قليلا فاشتبه عليه الأمر، هنا لو لم يعلم المكان الذي مشى فيه في الطريق من المكان الذي ركب فيه، يقول الشهيد عليه أن يحتاط بهذه الكيفية، كل مكان يحتمل أنه ركب فيه لابد أن يحتاط ويمشي في ذلك المكان. الشهيد الثاني يقول ما اختاره الشهيد الأول في اللمعة، هنا في كتابنا، أجود من هذا الذي ذكره في الدروس. لماذا؟ لعدم صدق الحج ماشيا في صورة التلفيق. الإنسان الذي يلفق بين الركوب والمشي لا يصدق أنه ماذا؟ حج ماشيا، وإنما حج ملفقا. نطبق هذا المقدار. نعم، فلو ركب طريق الحج أجمع أو بعض طريق الحج قضى ماشيا للإخلال بالصفة فلم يجزئ، ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف. يعني إذا كانت السنة معينة، يعني قيده بهذه السنة ولم يذهب، فعليه القضاء بالمعنى المتعارف. أقول القضاء في باب النذر إحنا ما عندنا، زين، بس هو جاب كلمة القضاء من باب التسامح. لماذا؟ لأنه الإنسان إذا نذر أن يزور الإمام الحسين في يوم عرفات في هذه السنة ولم يذهب، بس خلاص بعد عليه الكفارة، نقول عليه القضاء أن يذهب، هذا ليس بمعنى القضاء، فبالتالي لهذا قال بمعناه المتعارف، يعني أن يحج كما يحج الناس. وأيضا لأنه خالف النذر ويلزمه مع ذلك، يعني مع قضاء الحج بالصورة المتعارفة، كفارة بسببه، يعني بسبب خوف النذر. طيب، وإن كانت مطلقة، شنو هي؟ السنة، يعني لم يقيد بسنة معينة، فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة. يعني القضاء شنو صار معناه؟ معناه أنه يذهب إلى الحج في الأعوام القادمة. طيب، وفي الدروس لو ركب بعض طريق الحج قضى ملفقا، فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشي منه، المقدار الذي مشي منه براحته، يبي يمشي يبي يركب، لأنه في العام السابق أتى به ماشيا هذا المقدار، أما المقدار الذي ركب فيه لابد أن يقضيه ماشيا. طيب، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب، لو اشتبه عليه الأمر لا يدري أين مشي وأين ركب، فحينئذ يحتاط في كل موضع يحتمل فيه أنه لم يمشي فيه. يقول الشهيد الثاني: وما اختاره، يعني وما اختاره الشهيد الأول هنا في اللمعة أجود. طيب، ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة، ولو بضيق وقته لظن الوفاة وإلا توقع المكنة. إنزين، هذا مطلب جديد. هذا لو قيد النذر ماشيا بسنة معينة، مثلا قال أحج ماشيا في هذا العام، ونفرض هو كان في شهر ربيع الثاني وعرض له العجز عن المشي. زين، هذه صورة، حطوا بالكم، يعني نذر بسنة معينة أو أطلق ولم يقيد بهذه السنة، وحينئذ لو أطلق ولم يقيد بهذه السنة ينصرف الإطلاق إلى ماذا؟ إلى هذه السنة. إذن لو نذر ماشيا وقيد بهذه السنة أو أطلق ولم يقيد بهذه السنة فالكلام هو الكلام. لماذا؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى هذه السنة. هنا المفروض أن الواجب عليه أن يحج ماشيا، أي الحج بلي، يعني مثلا هكذا نقول نذر أن يحج ماشيا، أي الحج المقيد بوصف المشي. فلو عجز عن الوصف، الآن راح تينا صور تبين هذا المطلب أكثر، يعني الحج قيده بوصف المشي، لو عجز عن الوصف لا يسقط وجوب الحج، بل يجب عليه الحج ويمشي بالمقدار الذي يتمكن منه ويركب بالمقدار الذي يعجز عن المشي. لماذا؟ لأن الميسور وهو الحج راكبا لا يسقط بالمعسور وهو الحج ماشيا. لنفرض أن الحج ماشيا معسور، لكن الحج راكبا ميسور، فبالتالي أنه لا يسقط الميسور بال مأسور. هذا الذي بيناه إنما يكون فيما لو لم يظن القدرة في العام القادم والسنوات القادمة. شلون لم يظن القدرة؟ إما لأنه أصيب بمرض يظن معه الوفاة في هذه السنة، أو لعلمه بأنه سيمنع من الحج في السنوات القادمة، أو جيب لك أي فرض. على العموم هو يظن عدم القدرة في السنوات القادمة، هذا الذي ذكرناه مبني على هذا. وأما لو لم تكن هذه الاحتمالات موجودة، يعني ما عنده احتمال أن يتوفى في العام القابل، ولا عنده احتمال أنه سيمنع في العام القابل، إذا ما كانت هذه الاحتمالات موجودة، لو أطلق ولم يقيد بهذه السنة، بالتالي ينتظر. يقول أنا عاجز عن المشي أركب، نقول لا انتظر. يقول إلى متى؟ نقول إلى أن تعود القدرة لك فتأتي بالحج المنذور ماشيا في السنوات التي إن شاء الله ندعو لك بعود القدرة، حينما تكون قادرا تأتي بمتعلق النذر الذي يجب عليك الوفاء به. طيب، نطبق هذا المقدار. نعم، ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة، يعني قيد بهذه السنة، أو الإطلاق، شوفوا أو الإطلاق وعطف على طول، قال واليأس من القدرة، لأنه الإطلاق بلا يأس من القدرة، قلنا هذا آخر فرض، أنه لو أطلق ولم يكن يائسا من القدرة ما يحتمل أنه سيموت ولا سيمنع، نقول له انتظر. وأما لو أطلق وكان هناك يأس من القدرة على الاتيان بالحج، إما يقول هكذا ولو بضيق وقته، يعني بس عند هذه السنة، السنة الجاية قالوا له أنت راح تموت لظن الوفاة، أو لأنه ممنوع، مثلا يدري أنه العام الأعوام القادمة سيمنع من الحج، وإلا يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك يأس من القدرة ينتظر ويتوقع المكنة، يعني ينتظر إلى أن تعرض له، فحينئذ يأتي بالحج ماشيا. طيب. الآن مطلب جديد، وقع خلاف في فرض العجز عن المشي، نحن لو أجزنا له أن يركب وقلنا له أنت عاجز عن المشي فبالتالي يجوز لك الركوب، كما في الأمثلة اللي ذكرناها، كما لو عين هو السنة مثلا، قال في هذه السنة وعرض له العجز فلا يستطيع أن يمشي، ونحن قلنا له عليك أن تحج راكبا، هنا وقع الخلاف بينهم، هل يجب عليه أن يسوق بين يديه بدنة أم لا؟ بدنة يعني ولا جمل ولا بقرة؟ في المسألة ثلاثة أقوال، الأول القول الأول يركب ولا شيء عليه، يعني ما يجب عليه أن يسوق جمل أو بقرة، هذا قول الشيخ المفيد وجماعة، أقول يسوق شيء بين يديه شنو معنى؟ مو يغيب عن ذهنكم في حج القران نقول يسوق الهدي، شو يسوي فيه؟ خوي يذبحه يوم العاشر، هنا يسوق بين يديه يعني يأخذه فيذبحه إذا وصل إلى مكة، بدل الوصف الفائت وهو المشي، لأنه الآن المفروض أن احنا أجزنا له الركوب، نقول له اركب بالمجان، لا ما تركب بالمجان، أنت ماذا نذرت؟ الحج ماشيا في هذه السنة، ما تقدر؟ يقول نعم ما أقدر، نقول له اركب بس شنو؟ تسوق بين يديك، زين حساب السيارة ما أدري شلون، على العموم يركبها بالوانيت، يخلي البقرة بالوانيت ويأخذها وياه، الوانيت يمشي خلف الباص مثلا، إذا فرضنا أنه باص، وإذا أنه فرضنا أنه مثلا يمشي، لابد هو أن يكون راكب على جمل ويجر الجمل الآخر بين يديه، على العموم هذا التصوير للمسألة لكي لا يكون هناك إبهام في المسألة. في المسألة ثلاثة أقوال، الأول أن يركب ولا شيء عليه، يعني لا يجب عليه أن يسوق جمل أو بقر، هذا قول المفيد الشيخ المفيد رحمه الله وجماعة من العلماء. القول الثاني يركب ويجب عليه سوق جمل أو بقرة وجوبا، هذا ظاهر من عبارة الشهيد الأول هنا في اللمعة. الثالث قول الشهيد الثاني بأنه يستحب له ذلك. الآن أنت تقول ليش العلماء هالقد يختلفون، واحد يقول لا ما عليه شيء، واحد يقول واجب، واحد يقول مستحب، والسبب في ذلك ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الأخبار، الأخبار على ثلاثة طوائف، طائفة تصرح صريحا بأنه يجب عليه أن يسوق بدنة أو بدنة مثل ما البعض يقرأها، وتدل على الوجوب، هذه الروايات مثل شنو؟ مثل رواية الحلبي، صحيحة الحلبي، صحيحة ذريح، هذه تصرح. الطائفة الثانية أصلا ما مذكور فيها شيء، لا توجب شيء ولا فيها عين ولا أثر. أنه سأل الإمام فقال الإمام يركب بس، ولم يقل يسوق جمل أو بقرة مثل صحيحة رفاعة أو رفاعة. الطائفة الثالثة تدل على الاستحباب، وهذه الطائفة الثالثة فيها قاعدة كلية، خل أقراها لكم، حفظوها قربة إلى الله تعالى. حفظوها يعني أنا لما أقول حفظوها، إذا أحد سألكم جيبوا هاي الجملة اللي الآن راح نقولها محل الشاهد. يقول الراوي: فقلت شيء واجب أفعله. هذا واجب علي، لما أنت قلت لي جيب بقرة وروح اذبحها، سوق بين يديك بقرة، شيء واجب أفعله. زين، فقال عليه السلام: لا. ما هذه القاعدة من هنا؟ من جعل الله شيئا، من جعل عفوا من جعل لله شيئا فبلغ جهده، يعني بذل غاية مجهوده. أنا جعلت على نفسي أني أنا أمشي إلى الحج، بعد مجهودي مشيت مقدار، بعد ما أقدر أمشي أكثر، فليس عليه شيء، فليس عليه شيء ناظر إلى شنو؟ إلى سوق البدنة وسوق أنه الجمل والبقرة، فليس عليه شيء، يعني ليس عليه أن يسوق شيء. فالإمام وإن كان في أول الرواية قد أمره بذبح بقرة، لكنه عليه السلام نفى وجوب ذلك، فلا يبقى إلا أن نحمل الأمر على الاستحباب. ومن هنا يعني شنو؟ يعني من هذا الخلاف توقف الشهيد الأول في الدروس وتردد ولم يفتي بالوجوب ولا بعدم الوجوب، والشهيد الثاني أفتى بالاستحباب جمعا بين الأخبار. نطبق هذا المقدار: وحيث جاز الركوب ساق بدنه جبرا. ليش يسوق البدن؟ حتى يجبر النقص الموجود في النذر جبرا للوصف الفائت. الوصف الفائت يعني شنو؟ المشي. يعني احنا ما راح نجيز لك الركوب مجاني، لا، تجيب وياك انه جمل او بقرة، تسوق البقرة او الجمل، وبعدين ان شاء الله هناك نبين لك وين تذبحها، هل تذبحها في مكة ام في ميناء. وجوبا على ظاهر هي عبارة، هذه العبارة اللي بين قوسين اللي هي متن اللمعة، وساق بدنة، هذه تدل ساق، يعني شنو تدل؟ تدل على الوجوب. وجوبا على ظاهر العبارة ومذهب جماعة، يعني في جماعة أيضا ذهبوا إلى الوجوب. واستحبابا على الأقوى، هذا رأي الشهيد الثاني، جمعا بين الأدلة. وتردد المصنف في الدروس، هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا. الآن احنا في هذا المطلب، خلي شوية نحلل المطلب أكثر. كيف نتصور أخذ المشي في متعلق النذر؟ شلون نتصوره؟ شوفوا، يعني نقول كيف نذر المشي؟ هنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أنه ينذر المشي على وجه تعدد المطلوب. شلون تعدد المطلوب؟ يعني أول شيء ينذر الحج على وجه الإطلاق من دون قيد ومن دون صفة، بعدين ينذر أنه المشي في هذا الحج المنذور، يعني هكذا يقول: لله علي أن أحج، بلا أن يشترط المشي فيه، هنا النذر مطلق. ثم ينذر نذر آخر: لله علي أن أمشي في الحج المنذور. فصار عندنا نذرين، تعدد مطلوب. هنا إذا عجز عن المطلوب الثاني وهو المشي في الحج المنذور، يسقط النذر الثاني فقط لعدم القدرة على متعلق النذر الثاني، لأنه غير قادر على المشي. أما متعلق النذر الأول يبقى بحاله، اللي هو لله علي أن أحج، فحينئذ نقول له اذهب للحج راكبا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينظر الحج ماشيا على وجه وحدة المطلوب، يعني يقول أحج ماشيا بحيث لو لم أقدر على المشي لا أحج، وأنه أركب للحج لا لا أحج. هنا إذا عجز عن المشي لا يجب الحج راكبا. لماذا؟ لأن المطلوب واحد، فبالتالي إذا سقط الوجوب يسقط وجوب الحج أيضا من رأس لعدم القدرة على متعلق النذر. الصورة الثالثة أن يجعل الحج المنذور متصفا بالمشي، لكن هذا اللي أنا قلته قبل قليل، قلت لكم سيأتي توضيح ذلك في الصور، أنه يجعل الحج المنذور متصفا بالمشي لكن من باب الصفة والموصوف، يعني من باب الوصف والموصوف. فإذا عجز عن الوصف وهو المشي يبقى الموصوف وهو الحج، فيجب عليه الحج راكبا. نطبق هذا المقدار، يقول هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد إلا جمعهما. زين هني ما خلى على وجه القيد اللازم، وإلا إذا جعله على وجه القيد اللازم سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي. ويشترط في النائب، هذا نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.